بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يتعدون يجاوزون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شوارعا، إلى قوله: كونوا قردة خاسئين. ذكر البخاري في هذا الباب قصة أصحاب هذه القرية التي ذكرها الله تعالى في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي يسكنون قرب البحر، إذ يعدون في السبت، وكانوا قد منعوا من الاصطياد يوم السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي تظهر على الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. في غير السبت لما سمح لهم وأذن لهم في الاصطياد لا يرون الحيتان، وهذا ابتلاء بسبب مخالفتهم لأمر الله. قال الله: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فاحتالوا، فكانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، فحرم عليهم الاصطياد يوم السبت، فجعلوا هذه الحيلة، خالفوا أمر الله بالاحتيال، فمسخهم الله تعالى قردة. وإذ قالت أمة منهم: لما تعظون قوما إلا مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. قال الحافظ رحمه الله: قال: والجمهور أن القرية المذكورة أيلة، وهي التي على طريق الحاج الذاهب إلى مكة من مصر، هي بالطريق طريق الخارج من مصر إلى مكة، هذه القرية التي ذكرها الله تعالى عند جمهور العلماء. وحكى ابن التين عن الزهري أنها طبرية، تنبيه لم يذكر المصنف في هذه القصة حديثا مسندا، ليس على شرطه فيها حديث. وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس بسند فيه مبهم، وحكى مالك بن يزيد بالرومان معضلا، وكذا قال قتادة: إن أصحاب السبت كانوا من أهل أيلة، وإنهم لما تحيلوا على صيد السمك بأن نصبوا الشباك يوم السبت ثم صادوها يوم الأحد، أنكر عليهم قوم ونهوهم فأغلظوا لهم. فقال الطائفة أخرى: دعوهم واعتزلوا بنا عنهم. نعم، كانوا ينصبون الشباك يوم السبت لكن لا يصطادون، ليس يوم الجمعة، يجعلونها يوم السبت ولا يأخذونها يوم السبت ويقولون نحن لا نصطاد يوم السبت إنما نضع الشباك وفي يوم الأحد يأخذونها. فأنكر عليهم قوم ونهوهم فأغلظوا لهم، فقال الطائفة أخرى دعوهم واعتزلوا بنا عنهم. فأصبحوا يوما فلم يروا الذين اعتدوا، فتحوا أبوابهم فلم يروهم، فأمروا رجلا أن يصعد على سلم فأشرف عليهم فرآهم قد صاروا قردة، فدخلوا عليهم فجعلوا يلوذون بهم. جاء في بعض الطرق أن هؤلاء الذين صاروا قردة كانوا يعرفون الآخرين من الناس الذين كانوا ينهونهم، والناس الذين نهوهم لم يصيروا يعرفونهم فيخاطبونهم بأسمائهم ويلوذون بهم، فيقول الذين نهوهم ألم نقل لكم ألم ننهكم، فيشيرون برؤوسهم. وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس إنهم لم يعيشوا إلا قليلا وهلكوا. وروى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس صار شبابهم قردة وشيوخهم خنازير، وظاهر القرآن أنهم صاروا جميعا قردة، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهذه عقوبة لمن خالف أمر الله سبحانه وتعالى. وأيضا في هذا تحريم الاحتيال، وأن الاحتيال لا يصير الشيء المحرم حلالا، فهو لا يحتال بحيلة زينها لهم الشيطان، قالوا نحن لا نصطاد في يوم السبت إنما نضع الشباك، والاصطياد نصطاد يوم الأحد. فهذه حيلة احتالوا بها على شيء حرمه الله، فلم ينفعهم ذلك، ولم يغير هذا الاحتيال الشيء المحرم إلى شيء حلال، كاحتيال اليهود حين نهاهم الله تعالى عن أكل الشحوم وحرم عليهم الشحم، جعلوا يأخذون الشحوم من الذبائح ويذيبونها ويبيعونها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود لما حرم الله عليهم الشحم أذابوه فباعوا وأكلوا ثمنه. كثير من الناس الآن تراه يحتال على المحرمات، يأتي إلى معاملات محرمة فيها ربا، يعمل حيلة يظهر أن هناك سلعة وهي سلعة موهومة لا حقيقة لها ولا يريدها المشتري ولا البائع، إنما في الحقيقة هو قرض ويرد إليه أكثر منه، ويظن أن هذه الحيلة تنفعه لتحليل ما حرم الله. هذا أشد ممن يرتكب الحرام مباشرة، لأن الذي يرتكب المحرم مباشرة ارتكب حراما واحدا، أما الذي يحتال ويرتكب المحرم فارتكب أمرين محرمين، الأمر المحرم والاحتيال عليه. فالاحتيال على أحكام الله وشرعه لا يصير الأشياء المحرمة حلالا ولا ينفع ذلك، بل هو معاقب على ذلك. فالمؤمن يكون صريحا واضحا في المعاملة في دينه، لا يحتال. فهؤلاء لما احتالوا أهلكهم الله ومسخهم الله تعالى قردة. أخ يقول أنا وأخي نسكن في بيت واحد، هل يجوز أعطي زكاة الفطر؟ في بعض الأحيان آكل من طعامه وهو يأكل من طعامي. ظاهر هذا السؤال أن لكل واحد مكان يطبخ فيه، فإذا كان كذلك هذا له مطبخ يخصه وهذا له مطبخ يخصه، وكان أخوه فقيرا، يجوز أن يعطي زكاة الفطر ولو كان يأكل في بعض الأحيان من طعامه. أما إذا كانوا يأكلون سويا ويطبخون سويا فلا يجوز ذلك. وأخن يقول: هل قراءة سورة الفلق والناس عند الاستيقاظ من النوم معناه أنها من أذكار الصباح؟ هي من أذكار الصباح نعم، وهي أيضا من أذكار الاستيقاظ، أول ما يستيقظ يقرأها. ويقول: هل من يأتي مصلى العيد يصلي تحية المسجد أم يجلس مباشرة من دون أن يصلي؟ إذا كان الصلاة في المصلى فيجلس مباشرة لا يصلي، فإذا صلوا في المسجد للحاجة فالداخل إلى المسجد يصلي ركعتين. أخ يسأل يقول: ما حكم سجود التلاوة لغير القبلة مع ذكر الدليل؟ جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ سورة النجم سجد قال الراوي قال: حتى لم يجد أحدنا موضعا يسجد فيه. وظاهر هذا الحديث أنهم سجدوا كل واحد وهو في موضعه، من كان مستقبل القبلة إلى القبلة، ومن كان غير مستقبل القبلة فسجد إلى الشيء الذي الحال الذي هو فيه والجهة التي هو فيها، فسجد كل واحد إلى الوجه الذي هو فيه. أيضا صح عن بعض السلف أنه كان إذا قرأ آية فيها سجدة وهو مستقبل غير القبلة يسجد إلى الجهة التي هو فيها. إضافة إلى ذلك أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وإنما يشترط استقبال القبلة في الصلاة، وسجود التلاوة ليس بصلاة. فإذا كان الإنسان مستقبل القبلة وسجد إلى القبلة فلا بأس، أو كان مستقبل غير القبلة وسجد على الهيئة التي هو عليها ولو إلى غير القبلة فهذا جائز أيضا ولا مانع من ذلك. أخ يقول: في بعض الأماكن يضعون زكاة الفطر في مؤخرة المسجد فيأتي الفقراء ويأخذون حاجتهم منها، ولكن يبقى منها إلى شوال لبقية الفقراء، فكيف هذا؟ ورجل أعطى شخصا زكاة الفطر ليعطيها آخر ولكن لم يبلغها له إلا بعد العيد، هذا الثاني إذا كان وكله صاحبها فهذا جائز، قال اقبضها من فلان ولو أخر إلى بعد العيد، قبضها الوكيل قبل صلاة العيد هذا جائز. وما وضعها في آخر المسجد ودون تحري فهذا لا ينبغي، هذه عبادة لا يتساهل فيها الناس، يوصلها الإنسان إلى أهلها، أما أن يتخلص منها بوضعها في مؤخرة المسجد ولا يدري من الذي أخذها ولا يدري متى تؤخذ أقبل العيد أو بعد العيد فلا، هذه زكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة لا تجزي عنه. أخن يقول: سجود التلاوة هل يقول فيه سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته؟ هو جاء حديث خاص أنه يقول في هذا وهو ضعيف، لكن أيضا هذا الحديث قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود الصلاة كما في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه إذا سجد يقول نحو ذلك. فإذا قال الذي ورد في حديث ابن عباس وقال أي ذكر من الأذكار الأخرى التي صحت في سجود الصلاة فلا بأس، كل ما يقوله في سجود الصلاة يجوز أن يقوله في سجود التلاوة: سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهكذا. أيضا في حديث ابن عباس: سجد وجهي للذي خلق وصور وشق سمعه وبصره، أنه يقول في سجود الصلاة، ويجوز أن يقول في سجود التلاوة. لكن الحديث الذي ورد بهذا خاصا وأنه في سجود التلاوة حديث ضعيف. ويقول: إذا أشرك المسلم شركا أكبر فهل له من توبة؟ نعم، توبة من كل الذنوب. إنما العلماء يقولون الشرك لا يغفره الله، أي إذا مات ولم يتب منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا مات الإنسان ولم يتب منه. أما التوبة فتمحو كل الذنوب، الشرك والكفر. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا هو الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله تعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. فالتوبة من كل الذنوب، الشرك وغير الشرك، فمن صدر منه ذلك يتوب إلى الله تعالى. أخ يقول: هل الاغتسال ليوم العيد واجب؟ لا، ليس بواجب، مستحب. وإذا اغتسل غسلا ينوي به غسل الجنابة وغسل العيد هل يجزئ غسل واحد؟ نعم، إذا كان بعد طلوع الفجر، إذا كان بعد أذان الفجر فذلك مجزئ. أخي يقول: ما اسم أم يونس ابن بثاء؟ الله أعلم، ولا فائدة من معرفة اسم أمه، ماذا تستفيد؟ ويسأل بسؤال أعجب منه، قالوا: ما هو اسم النملة التي كلمت سليمان؟ الإنسان يسأل عن شيء ينفع، فماذا يستفيد من هذه الأسئلة؟ اسم أم يونس وإلا اسم النملة، وما يدريك أن هذه النملة لها اسم؟ ليس لها اسم، نملة، قالت نملة: يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم. أخ يقول: ما هي الوصية للمعتكفين ولنا جميعا؟ نوصي أنفسنا جميعا بالحفاظ على الخير والاستمرار فيه، والحفاظ على طاعة الله. فكون الإنسان قد وفقه الله سبحانه وتعالى للطاعة في شهر رمضان وللاعتكاف فيه، قد وفق لخير كثير، عليه أن يواصل في طاعة الله ولا ينقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله ما داوم صاحبه عليه. أحب الدين إلى الله ما داوم صاحبه عليه. فرمضان شهر خير، شهر إقبال، شهر تصفر فيه الشياطين، فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى العبد أن أدركه وحرص على الطاعة فيه. ومن علامة قبول هذه الطاعة أن يستمر العبد في الطاعة بعدها، فإن الحسنة المقبولة تولد طاعات وترغب العبد فيها. ولذا كان بعض السلف يقول: من علامة قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها، أن يوفق العبد للحسنات والطاعات بعدها. فنجاهد أنفسنا جميعا على طاعة الله من القيام والصيام وقراءة القرآن والذكر والحفاظ على الصلوات والحرص على بيوت الله. هكذا من قد جلس في مجالس العلم وارتاح فيها وذاق حلاوتها يجاهد نفسه أن يستمر في العلم، يقرأ من القرآن، يحفظ منه، من السنة ما يسر الله، فهذا من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، أن يكون مع العلم والتعليم والطاعة لله سبحانه وتعالى. نعمة عظيمة كون الإنسان يوفق. احذر الإنسان أن يغرق هذه الأعمال الصالحة بطاعة الله بمعصية الله. ضرب الله تعالى لذلك مثلا مثل رجل كان له بستان ومزرعة كبيرة وهو قوي شديد، فكان يثمر ذلك البستان الثمار الكثيرة، فضعف ذلك الرجل وكبر سنه وعنده أطفال صغار لا يستطيعون العمل، فاحترق ذلك البستان. كيف ستكون حسرته عليه وندامته؟ قال الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة، أي بستان، من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات، تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر لا يستطيع العمل، وله ذرية ضعفاء صغار، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. عمر رضي الله عنه جمع الناس قال: فيما نزلت هذه الآية؟ سكتوا، قالوا: والله أعلم. فقال ابن عباس: إن عندي منها علم يا أمير المؤمنين. قال: قل ولا تحقر نفسك. قال: هذه الآية ضربت مثلا لعمل. قال عمر: وأي عمل؟ قال: مثل لعمل. فقال عمر: نعم، ضربت مثلا لرجل كان يعمل بطاعة الله، فأتاه الشيطان فعمل بمعصية الله فأغرق أعماله. كيف ستكون حسرة هذا الرجل؟ إنسان عنده مزارع فيها من كل الثمرات، نخيل وأعناب وغير ذلك، يأكل منها ويبيع ويدخر ويهدي. لما احتاج إليها وصل إلى حال كبير في السن، ضعيف، ذرية ضعفاء لا يستطيعون العمل ولا القيام بمصالحهم، احترق ذلك البستان. فكيف ستكون حسرة وندامة عليه؟ هذا العمل الصالح. العمل الصالح هو البستان المثمر. إذا عمل الإنسان بالمعاصي أحرق هذا البستان، فسيندم على الأعمال التي ضاعت عليه، يبذل عمل طويل ويتعب فيه وينصب ثم يذهب ذلك العمل بالمعاصي. على الإنسان أن يستمر على طاعة الله ويحافظ على أعماله التي قد عملها ويستعين بالله جل وعلا على ذلك. والذي عبدته وتقربت إليه في رمضان هو الله جل وعلا، والذي ستعبد وتتقرب إليه بعد رمضان هو الله جل وعلا، فالمعبود هو الله. فإذا ذهب رمضان فرب رمضان باق، هو الحي القيوم. فنوصي أنفسنا وإخواننا بالمحافظة على طاعة الله، بالمحافظة على مجالس العلم، بالمحافظة على حلق الذكر، خير عظيم. وفقك الله، تركت القات في نهار رمضان شهر وأنت معتكف في ليل رمضان ونهار رمضان 10 أيام نعمة، ترك القات يشغلك. كم يشغل من الناس، يشغل في شرائه، يشغل في تجميع أمواله، يشغل في أكله وفي نظر المكان الذي يذهب يأكل فيه، ويضيع عليه كثير من الوقت والمال. هكذا من كان مبتلى يشرب دخانا أو ينظر أشياء محرمة وفقه الله لتركه يستمر على ذلك. وحاصل الأمر نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا جالست الصالحين فأنت في خير وستستمر على الخير، جالست أهل الطاعة. وإذا ملت إلى أهل المعاصي وجالست أهل المعاصي فيخشى عليك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وجميع إخواننا وجميع المسلمين لطاعته، وأن يجنبنا معصيته. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يعتقنا من النار. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.